كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة.
أثاث برنامج زاد الأسرة مقدم من شركة مفروشات الصبان.
وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم إلى زاد الأسرة. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: أسباب البركة في البيوت. في البداية مشاهدين الكرام وباسمكم جميعا، دعونا أن نرحب بضيف حلقتنا الدكتور مشهور بن حاتم الحارثي، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا وسهلا بك دكتور مشهور.
حياكم الله يا أخي، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وياكم ويسر لنا ولكم الخيارات بإذن الله عز وجل.
اللهم آمين.
سعيد بوجودي معكم حقيقة.
نحن سعداء بك كذلك دكتور.
الله يرضى عليك.
حياك الله. مشاهدين الكرام، البركة إن وجدت وحلت اتسعت الأوقات وتضاعفت الطاقات وتحققت الإنجازات ووقعت المعجزات، وإن فقدت أو رحلت فربما خرج الإنسان من هذه الحياة مهما طال عمره وكثر سعيه بلا زاد قدمه ولا أثر خلفه. مشاهدين الكرام، نسعد بكم وبمشاركتكم معنا عبر أرقام التواصل التي تظهر لكم تباعا على الشاشة، كما نرحب بكم وبمشاركتكم عبر السؤال التفاعلي الذي يقول: برأيك ما أسباب قلة البركة في بعض البيوت؟ اكتب تعليقك ومشاركتك، نرحب بك وبسؤالك عندما تطرحه على ضيف حلقتنا. نجد ترحيب بكم كما نجد ترحيب بضيف حلقتنا. حياكم الله.
حياك الله وبارك فيكم ونفع بنا وبكم.
الله أمين. دكتور، يعني قبل الحديث عن البركة وأهميتها في البيوت، ماذا تمثل البيوت يعني من حيث أهمية للإنسان؟
أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وآله، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا وأن ينفع به ويسدد. الحقيقة أنه يعني من تأمل في موضوع البيوت والمنازل وما أنعم الله عز وجل به على بني الإنسان بوجود بيت يأوي الإنسان ويرعاه ويحويه ويستره، الله تبارك وتعالى امتن على عباده فقال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فهذا البيت يمثل سكن للإنسان، فيه يأكل وفيه يشرب وفيه يجتمع بأهله وفيه ينكح وفيه يقضي جل وقته. وسبحان الله، بعض البيوت يبارك الله عز وجل فيها، ربما لا تكون بيوت واسعة، ربما لا تكون بيوت ثمينة وغالية، لكن بالبركة التي تحل فيها يجد الإنسان فيها انشراحا ويجد فيها اتساعا في الرزق ويجد فيها سعادة وهناء. وربما العكس بالعكس، يمتن الله عز وجل على عباده بهذه البيوت والمنازل التي تأوي الإنسان فتصبح عليه والعياذ بالله شؤما. لماذا؟ لأنها لا بركة تحل فيها، ولا هناء ولا سعادة ولا طمأنينة. فالحديث حقيقة عن البركة في البيوت حديث مهم نحتاج إليه جميعا، والذي ينظر إلى واقع الحال يجد أن كثيرا من البيوت مع ضيقها وعدم اتساعها وربما الزهد الموجود فيها، لكن نجد أنها عظيمة البركة، تنفجر منها ينابيع البركات على أهل البيت وعلى من هم في الخارج. وبعض البيوت على العكس من ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل بيوتنا مباركة جميعا.
آمين. يعني فعلا صدق دكتور، واقع الحياة عندما ترى أحيانا تجد بعض البيوت قديمة والأثاث أحيانا قديم، بس تجد فيها الأنس والراحة.
صحيح.
خلاف أحيانا بعض البيوت التي يعني ربما تكون قصور أحيانا من قلة البركة فيها، سبحان الله النفس ما تقبلها، تجد أنها طاردة.
صحيح. وسبحان الله، الذي يتأمل في نصوص القرآن الكريم يجد أن سؤال البركة في البيوت من مطالب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نجد نوح عليه السلام يدعو ربه، فالله عز وجل قال على لسانه: وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وعيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. فنجد أن دعاء البركة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل البركة: وبارك لنا فيما أعطيت. فسؤال البركة، والحقيقة أنه البركة هي محور السعادة والهناء. ربما بعض الناس يتصورون أن السعادة والنجاح والفلاح والهناء هو في زيادة المال وكثرته واتساعه والتشعب، الأملاك وربما كثرة الأبناء، ولا يدري أنه ربما بقليل من الأبناء وقليل من الأموال يحصل فيها البركة فتعم السعادة ويعم الهناء.
طب الحين معنى البركة قد يلتبس على المشاهد فيختلف.
جميل.
يعني لو بس بسطنا وعرفنا إيش المراد بها.
جميل. البركة هي النماء والزيادة والكثرة، وإذا ربطناها يعني البركة في الخير فنقول هي كثرة الخير واتساعه ونمائه وصفائه، وأن الإنسان يعيش في الشيء القليل وهو كثير بما يشعره، ربما يتناول الشيء القليل من الطعام لكن بركته كثيرة، فنجد بهذا الطعام مثلا المبارك يرتاح به ويذهب جوعه وتطمئن نفسه ويذهب عطشه وربما يزداد تفكيره وربما يستطيع على أداء كثير من الأعمال، مع أن في أصل الأمر الطعام كان قليلا ولم يكن كثيرا. لماذا؟ لأن الله عز وجل طرح فيه البركة. وهكذا المال، ربما يكون المال يسير وزهيد وقليل في أعين الناس، لكن بما يطرح الله عز وجل فيه من بركة نجد أنه يشتري به كذا ويشتري به كذا ويستأجر به كذا ويتبقى من المال كذا، وربما يتساءل صاحب المال ويقول من أين لي هذا؟ هي من البركة التي جعلها الله عز وجل في هذا المال أو في هذا الطعام أو في هذا الولد أو في هذه المركبة، فهي قليل من الأعمال لكنها تكثر وتزداد خيراتها بهذه البركة.
يا سلام. صراحة دكتور يعني مقدمة جميلة ورائعة، عرفنا أهمية البيوت كذلك عرفنا البركة وأهميتها. طبعا البركة لابد أن يكون لها أسباب يحصل الإنسان عليها، يعني في البداية لو دخلنا في ما هي أسباب الحصول على هذه البركة.
نعم. يعني بعد ما اتضح للإنسان يعني أهمية البيوت ونعمة الله عز وجل بهذه البيوت، ويراها في اللاجئين الذين ليس لديهم بيوت يعيشون في العراء، بعدما عرف الإنسان أهمية البركة وأنها كثرة الخير واتساعه وازدياده، الحقيقة أن لهذه البركة أسباب، وهذه من سنة الله عز وجل، لا يحصل الإنسان على المسبب إلا بسببه. فمن أهم أسباب البركة والتي نص الله عز وجل عليها في كتابه تحصيل التقوى، وأن رب المنزل وربة المنزل وأعضاء المنزل يتقون الله تبارك وتعالى في جميع أمورهم.
هذا أهم سبب،
هذا من أهم الأسباب الجالبة للبركة، والله عز وجل ذكر ذلك في القرآن، قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتتحصل البركات وتتنزل البركات بتقوى الله تبارك وتعالى، وتقوى الله عز وجل أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله
وقاية،
ألا ينتهك المحرمات. فإذا كان في بيته، ونحن نتكلم عن التقوى في البيت وأسباب البركة في البيوت، فإذا كان الإنسان في بيته فلا يسمع حراما حتى تحصل البركة، ولا يرى حراما حتى تحصل البركة في بيته، ولا يفعل حراما حتى تحصل البركة في بيته، فأن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن التقوى فقال التقوى هو أو هي الخوف من الجليل يعني الله تبارك وتعالى، والعمل بالتنزيل يعني بهذا الوحي فيعمل بالإنسان بأوامره ويجتنب نواهيه، والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فإذا الإنسان خاف من الله عز وجل ورضي بالقليل وعمل بهذا الوحي واستعد ليوم الرحيل تحصلت له التقوى. فلو تأمل الإنسان وحصل هذه الأمور الأربعة كما ذكرها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، حصلها في بيته فخاف من الله الجليل في بيته، وعمل بالقرآن والسنة في بيته، ورضي بالقليل القناعة في بيته، واستعد ليوم الرحيل فهو في بيته ويستعد لقصور الجنة ونعيم الجنة، استعد ليوم الرحيل، فتحصلت البركة في بيته. بماذا؟ بهذه التقوى التي قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فحقيقة يعني محور التقوى سواء على رب المنزل كما ذكرت أو على ربة المنزل الأم أو على الأبناء. وربما الإنسان يمكن وهو لا يشعر للباطل في بيته ولمعصية الله عز وجل في بيته فتذهب البركة وهو لا يشعر، يأتي لأبنائه بما يسمعون به الحرام أو يرون به الحرام أو يقعون في الحرام، ثم بعد ذلك يطلبون البركة في بيوتهم وفي طعامهم وفي أهلهم، والحقيقة أنه بمثل هذه الأعمال قد تنزع البركة وهو لا يشعر.
يعني فعلا دكتور كما ذكرت أن التقوى من أعظم سبب جالب للبركة في البيوت، وإدخال المعاصي للبيوت من أسباب نفور البركة منها.
نعم.
ولذلك أحيانا تجد تدب فيها الكثير من الخلافات وعدم يعني الأنس فيها، وتجد أن كل واحد يعني في طريقه.
نعم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فتقوى الله عز وجل في كل مكان، لكن نحن نتكلم عن التقوى في البيوت.
نعم، حسب البيوت. نعم.
نعم. فيتق الإنسان الله عز وجل في بيته فلا يقر حراما، ووالله البيت الذي يخلو من الحرام سواء من المال الذي يأتي إليه أو من الطعام الذي يأتي إليه أو من قول الحرام أو من الغيبة أو من النميمة أو من سماع الحرام، انظر في هذا البيت الذي تعيش فيه الملائكة لأنه لا حرام، فيبارك الله عز وجل في هذا البيت.
جميل.
وعلى العكس بالعكس، تئن بعض البيوت من كثرة المال وقلة البركة، ربما كثرة الأولاد وقلة البركة. وما السبب في ذلك؟ السبب تقوى الله عز وجل مفقود في البيت وفي تعامل أعضاء البيت. أحيانا نحتاج إلى التقوى، نحن ذكرنا بعض الصور، هناك صورة من التقوى مهمة في البيت.
جميل.
تقوى الله عز وجل بين الزوج والزوجة، بين الرجل والمرأة، أن يتقي الله الرجل في امرأته فلا يظلمها،
هذا الكلام،
فلا يظلمها ولا يبطشها ولا يسيء إليها
ولا
يقصر
حقوقها.
في حقوقها.
نعم.
لأنه متى وقع في مثل هذا هو قصر حقيقة في تقوى الله تبارك وتعالى. وكذلك الأبناء مع آبائهم وأمهاتهم، إذا وقع العقوق مثلا أو غير ذلك فقلت البركة بمثل هذه الأمور التي تقع.
جميل دكتور، يعني أنت فصلت في هذا، يعني من أسباب أيضا ضياع البركة في أهمية جانب التقوى المحافظة على الصلاة، يعني من أكبر سبب يعتبر في تقوى الله عز وجل. تجد أن لو بعض الآباء يقصر أحيانا، إما هو أو مثلا يترك أبنائه مثلا وأمر أهلك بالصلاة.
صحيح.
واصطبر
عليه.
هذه رب تنزع البركة بتضيع الصلوات.
نعم لا شك. وسيأتي معنا أنه يعني ذكر الله تبارك وتعالى، ومن أعظم الذكر هو أن يصلي الإنسان في بيته الصلاة النافلة غير المفروضة، أن يصلي في بيته، فالصلاة لا شك أنها تستجلب البركة سواء أمرا بها أو أداء لها. وهناك أسباب أخرى كذلك لتحصيل البركة، لكن هذا من أعظم الأسباب. من الأسباب كذلك
جميل
التي تستجلب البركة في البيوت ذكر الله تبارك وتعالى.
الله.
أن يكثر ذكر الله عز وجل في البيت، الأب يذكر الله والأم تذكر الله والأبناء يذكرون الله عز وجل، بدءا بالدخول إلى المنزل. فعند الدخول إلى المنزل حثنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل أحدكم المنزل أن يذكر الله تبارك وتعالى، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه الرجل إذا دخل المنزل فذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لا مبيت لكم ولا طعام، ينفر الشيطان. لماذا؟ لأنه ذكر الله عز وجل عند دخول المنزل وعند الطعام. قال فإذا أراد أن يأكل فلم يذكر الله، قالت الشياطين أدركتم الطعام. لماذا؟ لأنه لم يذكر الله عز وجل عند الطعام. وإذا دخل منزله ولم يذكر الله، قال أدركتم المبيت والطعام.
يعني ضمنوا ثلاثة.
نعم. بماذا أدركوا الشياطين في البيت المبيت والطعام؟ بترك ذكر الله تبارك وتعالى. ومتى ترك ذكر الله عز وجل حلت الشياطين، ومتى ما حلت الشياطين قلت البركة. متى ما حلت الشياطين قلت البركة. فمن صور ذكر الله عز وجل كما ذكرت ذكر الله عند الدخول، وكذلك السلام على أهل البيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، أو إذا دخلت البيت فسلم على أهلك تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك.
والله هذه نقطة مهمة دكتور، يعني كثير ما أقول إن شاء الله نقل، بس يعني تجد أنه يدخل البيت يعني يقول تونا خارج ورجعت، فلا يلقي السلام.
صحيح، وربما يلقي عبارات أخرى غير السلام، ربما يلقي عبارات أخرى غير السلام، أو ربما يدخل البيت فيقضي حاجته ساكتا، أو يأتي بأمر مباشرة: أعطوني كذا، لا تفعلوا كذا، ويخرج. الحقيقة أن إلقاء السلام على أهل البيت، السلام ما هو؟ هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، السلام،
فأنت دعاء.
نعم، فأنت تدعو لهم بأن يسلمهم الله تبارك وتعالى، فهو السلام، منه تسلم الأجساد وتسلم القلوب وتسلم الأحوال. من الذي يجعلها سالمة؟ هو الله تبارك وتعالى، فأنت تقول السلام عليكم. والله عز وجل ذكر ذلك في القرآن: فسلموا
على أنفسكم،
على أنفسكم،
يعني حتى البيوت لو ما كان فيها أحد يعني.
نعم، يدخل الإنسان فيسلم، هناك ملائكة. أحسنت. هناك ملائكة. فالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك، فنص على أن السلام بركة في البيوت. ونحتاج أن يعني نستحضر مثل هذه المقولات التي نقولها دائما ولا نستشعر أهميتها. السلام فيه أجر عظيم وحسنات كبيرة من الله تبارك وتعالى.
لأننا نقف عند هذه النقطة وسنكمل في أهمية جانب الذكر، لأن هناك عدة تحصينات وأشياء يعني منها تدوم البركة في البيت. سنأخذ فاصل ثم نكمل. فاصل قصير مشاهدين الكرام، ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
كلمات موجزة تشتمل على الوعظ والتذكير والزجر عن المنهيات والحث على المأمورات، تلك هي الوصية. ومن أعظم وأجمع الوصايا الإلهية الوصايا العشر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يقرأ صحيفة محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: لعلكم تتقون. فأولها الوصية بالتوحيد ونبذ الشرك، وهو أوجب الواجبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. ثم الوصية بالوالدين برا وإحسانا، والله تعالى كثيرا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين لعظم حقهما، كما قال تعالى:
أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
ثم الوصية بالأبناء وتحريم قتلهم تهربا من الإنفاق عليهم، فإنما رزق الآباء والأبناء وجميع المخلوقات على الله عز وجل. ثم تحريم الفواحش كلها، الظاهرة كالمجاهرة بها في الطرقات، والباطنة كذنوب الخلوات. ثم تحريم قتل النفس بغير حق، وهو أعظم الذنوب بعد الشرك. قال عبد الله بن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، ثم حفظ مال اليتيم وتثميره، فاليتيم لضعفه قد يتجرأ عليه الأنذال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. ثم الوفاء بالحقوق المالية للناس دون بخس لها، والعدل في الأقوال والشهادات حتى على الأعداء. قال تعالى:
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى.
ثم الوفاء بعهد الله، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال تعالى:
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق.
ثم ختمت بأصل جامع، وهو اتباع طريق الإسلام والتحرز من الخروج عنه إلى سبل الضلال. قال تعالى:
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأنعم بهم في الورى.
أثاث برنامج زاد الأسرة مقدم من شركة مفروشات الصبان.
هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، نجدد الترحيب بكم بضيف حلقتنا الدكتور مشهور بن حاتم الحارثي. أهلا بك دكتور.
حياكم الله وبارك فينا وفيكم.
اللهم آمين. دكتور، احنا توقفنا قبل الفاصل عن أهمية إلقاء السلام وذكرت جانب الذكر.
نعم.
أيضا من الجوانب دكتور يعني قراءة القرآن.
صحيح، لا شك أنه ذكر الله تبارك وتعالى من أول ما يذكر في ذكر الله تبارك وتعالى كلامه القرآن الكريم.
جميل.
والكتاب هذا مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، يعني كثير الخير، كثير الخير في معانيه وفي دلالاته وفي أثره على الإنسان، مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولو تأمل الإنسان في موضوع القرآن في المنزل على وجه الخصوص لوجد أن قراءة القرآن في المنزل تحل به البركة، تحل به السعادة والطمأنينة والراحة. ويكفي في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البركة.
البقرة. نعم.
عفوا، اقرأوا سورة البقرة.
جميل.
فإن أخذها
بركة،
بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة.
سلام.
فلما ينظر الإنسان في قراءة القرآن بشكل عام وقراءة سورة البقرة على وجه الخصوص توجد أن في ذلك بركة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. ويكفي في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أخذها بركة. وسواء تلا هذه السورة رب المنزل الأب أو الأم أو الأبناء أو حتى كانت في المذياع تكون منتشرة في البيت. والشيخ بن باز رحمه الله سئل عن هذا وقراءة سورة البقرة في المنزل فقال: سواء تلاها رب المنزل أو كانت في المذياع فإن بها تحل البركة. الله. بسورة البقرة تحل البركة في المنزل. فيحرص الإنسان على قراءتها أولا، ويحرص على كذلك يحرص على إسماعها وعلى إذاعتها، ينال بذلك البركة.
يعني جميل دكتور، شوف عندك قراءة القرآن مما لا شك فيه أن القرآن طارد للشياطين، وتجد يعني ببعض البيوت تجد آلات اللهو وقنوات مثلا اللي تبث شيء من المحرمات تجد أنها على قولها تشتغل طول الوقت. ولله الحمد يعني هناك قنوات هادفة مثل قناة القرآن الكريم التي يعني صراحة والله من الأشياء الجميلة الواحد اللي يعني يغبط عليها أن تجد أن هذه القناة مرتبطة بالحرم.
نعم.
يعني تقول لك بأصوات ندية لبعض القراء.
جميل. صحيح.
يعني هذه تجد بعض البيوت تغفل عن هذه.
صحيح. وجود يا أخي هذا الكون هو خلق الله، وهذا البيت هو من خلق الله، وهذه القلوب والأفئدة التي في صدورنا هي من خلق الله، فكيف لا تأنس بكلام الله تبارك وتعالى، كلام الذي خلقها. يا رجل، ربما الجمادات تسعد بذكر الله تبارك وتعالى وتهنأ. والله عز وجل ذكر عن الجبال: لو نزل هذا القرآن على جبل لتصدع هذا الجبل من خشية الله، يتصدع هذا الجبل من كلام الله تبارك وتعالى. أفلا تتصدع هذه القلوب؟ ولماذا تحل البركة بكلام الله؟ لأن كلام الله عز وجل يجتمع عليها الملائكة.
جميل.
ويجتمع عليه أهل الإيمان، فإذا اجتمعت عليها الملائكة وسمعته الملائكة حلت البركة في البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: طيبوا أفواهكم قبل تلاوة القرآن. يطيبها الإنسان بالسواك. فكلام الله عز وجل كلام عظيم، فإذا حل في المنزل وإذا تليت بعض هذه السور منها سورة البقرة حلت البركة وحل الخير وحل السعادة. وأنا أفسر بعض الناس سبحان الله يقول في رمضان، يعني رمضان تجد ما شاء الله البيوت
فيها أنس
وفيها راحة وفيها طمأنينة، وبعض الناس يعلق هذا الأمر بأنه فقط يعني شهر رمضان. والحقيقة أنه لو تأملت في شهر رمضان لوجدت أن رمضان يأتي بكثرة القرآن وتلاوته في البيوت.
جميل.
فنجد الأم
تقرأ
القرآن، وإذا أتت تصلي تأخذ المصحف وتقرأ القرآن، والبنت كذلك تقرأ القرآن، وكل له ورده وكل له ختمته، وبالتالي تشعر في رمضان أنك منشرح الخاطر، هادئ البال، متسع الصدر، وكل ذلك من كلام الله تبارك وتعالى. فلا شك أن كتاب الله والقرآن عموما وبعض الصور خصوصا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بها تستجلب البركة في البيوت.
جميل دكتور، يعني بس في سؤال ورد.
نعم.
ننتقل للنقطة الثانية، هذه أم أحمد أنت تسأل، يعني بعض الناس من باب التشام يقول فلان نحس، هل هذه مقولة صحيحة؟
يعني هو ماذا يقصد بفلان نحس؟ يعني مصدر شؤم ولا
مصدر شؤم؟ يعني هذا ما منه بركة على منك.
لا يعني هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه شر الناس من يعني يكفى شره إذا أقبل، لكن النافع والضار هو الله تبارك وتعالى. فإذا ربط الإنسان قلبه بالله تبارك وتعالى واتصل بالجليل عز وجل لا يضره فلان نحس ولا فلان غير ذلك، يعلم أن الضار وأن النافع هو الله عز وجل ولا يتشائم من أمور كهذه.
جميل، بس هذا كان فاصل سؤال وردنا قبل جميل. قليل دكتور، احنا ذكرت قراءة القرآن وأهميتها، وبكل أمانة نقول لك يا يعني صراحة القرآن وأهميته وقراءته وأنه شفاء كما ذكر الله عز وجل فيه شفاء، وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هذا يعباله حلقة الحالة.
صحيح.
يعني اللهم احنا يعني على قول نعطي رؤوس أقلام وإشارات سريعة أن قراءة القرآن مهمة جدا، وهناك بعض الآيات وبعض السور لها دور كبير في حصول البركة في البيوت.
نعم.
مثل ما ذكرت سورة البقرة. نعم. إذا كذلك يعني آية الكرسي.
صحيح. وأنا أقول حقيقة لمن في البيوت وربما المشاهد يسمعنا الآن، جربوا قراءة سورة البقرة في البيت، جربوها لا لتتأكدوا من صحة كلام الله عز وجل.
نعم.
صحة كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو يقين عندنا، لكن جربوها لتحصلوا على الثمرة والأثر الذي يحصل على القلوب وعلى يعني النفوس، فلا شك أنها تستجلب البركة. وكما قلت سواء تلاها رب المنزل أو الأبناء أو كانت عن طريق المذياع أو التلفاز، أن يبقى القرآن في البيت موجود، وهناك من الملائكة من يستمع لذلك ويأتي مثل هذا الكلام. أنا أشير كذلك إلى موضوع آخر من يعني جوالب هذه البركة، وهو الصلاة في البيوت.
الله.
فإن الصلاة في البيوت
هذه نقطة مهمة دكتور.
نعم، الصلاة في البيوت وأقصد بذلك صلاة النوافل، لأن صلاة الفريضة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون في المسجد صلاة الجماعة، لكن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فصلاة المنزل سواء كانت صلاة الضحى أو كانت
السنن الرواتب
التي تؤدى في البيت، وكانت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤدي الرواتب في البيت ثم يخرج إلى المسجد، وإذا صلى في المسجد رجع وأدى الرواتب في بيته، أو كان الوتر، فإن هذه الصلوات أو غيرها من الصلوات سواء كان صلاة استخارة مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم
مقابر،
لا تجعلوا بيوتكم مقابر. لماذا هذا التشبيه؟ لأن المقبرة لا يصلى فيها، المقبرة منهي عن الصلاة فيها، وهي من الذرائع التي توصل إلى الشرك.
نعم.
لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، لأنه قد تصلى لأهل القبور، فيظن الذي يصلي لله عز وجل يظن الرائي أنه يصلي للقبر الفلاني ونحو ذلك، ولا شك أن هذا من ذرائع الشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نصلي فيها وأن نتلو فيها القرآن، والصلاة فيها قرآن وفيها ذكر وفيها دعاء، فبالصلاة تستجلب البركات. وكما قال الله عز وجل استعينوا بالصبر والصلاة، فيستعين الإنسان على قضاء حوائجه، يستعين عند الخروج إلى عمله بالصلاة، يستعين عند الخروج إلى ملاقات الناس بالصلاة، يستعين بالصبر كذلك. فإذا استحضر أن هذه الصلاة بركة وفيها استعانة وأن فيها ذكر لله تبارك وتعالى وقراءة قرآن ونحو ذلك، لا شك أن هذا له أثر كبير على نفسه وعلى أهل بيته.
جميل، يعني هناك مشاركة علها توافق ما قلته. احنا طرحنا السؤال تفاعلي وصراحة كثير من التعليقات، لعل نقرأ له بعضها ويسامحون البقية اللي يعني ما قرأنا. برأيك ما أسباب قلة البركة بعض البيوت؟ يعني هذا أخونا نادر يقول عدم أداء الصلاة في وقتها كما ذكرت أنت يا دكتور، وأيضا قراءة القرآن، عدم اجتماع الاجتماع، وأيضا كذلك قلة مشاركة أفراد الأسرة في الذكر ذكرت قبل ذلك، أيضا كذلك ترك التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، برضو كذلك زياد الرفاعي يقول عدم الصلاة وقراءة القرآن، قلة الحمد، يعني الإنسان ما يحمد الله كثير على ما به من نعم. من أسباب البركة الصلاة، تلاوة القرآن، أيضا الرضا بما قسم الله عز وجل لك. أم عبد الله تقول قلة الشكر وعدم الاستقامة، عدم التوكل على الله حق التوكل، عدم البكور يعني التبكير للعبادة والفريضة، وقلة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بالأخص سورة البقرة ذكرها الدكتور قبل قليل. واثقة بكرم الله تقول كثرت النقر وعدم تذكر النعم والتوقف لكل عضو من الأسرة على كل كبيرة. أبو شهاب يقول عدم قراءة القرآن ترك الصلاة، تلاحظ كلهم عدم قراءة القرآن ترك الصلاة، تجد فيه رابط بها. أيضا عدم إخراج الصدقة، الصدقة بركة للمال.
نعم نعم، ما نقص مال من
صدقة،
صدقة ما نقص مال من صدقة. إذا كان في مشاركات أخرى،
نعم في مشاركات. أيضا كذلك عدم التقصير بحق الجار، صلة الرحم. أختنا عفاف تقول عدم تلاوة القرآن، التقصير في الصدقة وبر الوالدين، النوم صباحا، بورك لأمتي في بكوري.
يا سلام، إذا سمحت لي
تفضل
أقف عند هذه حقيقة أنا كنت برجئها إذا بقي وقت ما دام ذكرت. الحقيقة أن الصباح واستثمار البكور أنه من أعظم يعني مسببات البركة في البيوت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بورك لأمتي في بكورها. ومن الأخوات من تئن وتتضجر من يعني عدم وجود وقت لأداء عملها في البيت، مثلا تقول يعني أعمالي في البيت كثيرة وأنا لا أستطيع أن أنهي مثلا كذا من أعمال بيتي، ولا من الطبخ مثلا، ولا من أعمال زوجي، أو من مهام تدريس أبنائي ونحو ذلك. لماذا لا تجد وقتا لمثل هذا؟ لو تأملت فقط سبب واحد، وقت الصباح، نجد أن وقت الصباح البكور غير مستثمر. البكور
هذا بعد
أول
الفجر
النهار. نعم أول النهار،
من بعد الفجر قبل الشمس،
أول النهار نجد أنه غير مستثمر. نجد بعض الأخوات تقول يعني أنا أؤدي هذه الأعمال كاملة في منزلي وأنتهي منها فقط من بعد الفجر إلى الظهر، أنتهي تماما من أعمال المنزل، سواء كان من غسيل أو من طبخ أو من يعني إعداد لمتطلبات آخر النهار. ما السبب في ذلك؟ أنها استثمرت وقت الصباح. ونجد بعض الأخوات تنام الصباح، ربما يخرج زوجها إلى العمل ويخرج أبناؤها إلى المدارس ونحو ذلك، فتنام الصباح فيذهب عليها هذا البكور وهذه البركة في البكور. لو استثمرت المرأة هذا الوقت الصباحي وما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها، استثمرت، وتكلم يعني المرأة على وجه الخصوص، لا يعني فعلت في بيتها أشياء كثيرة ولا تفرغت في آخر النهار لزوجها ولأهل بيتها. والحديث كذلك متصل بالرجال، نجد بعض الرجال يفرط في رزقه الذي هو في البكور ويذهب ويبحث عن الرزق في آخر النهار، والحقيقة أنه فوت بركة في أول نهاره. فما ذكره الأخت عفاف جزاه الله خير فعلا في محله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها.
طيب أنا المخرج يعني يقول هناك فاصل، فنكمل باقي النقاط بعد الفاصل دكتور. فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدينا الكرام.
أنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
إن الله جواد يحب الجود، والجود من صفات المؤمنين، وأفضله الجود بالنفس لله،
ثم الجود بالعلم، ثم الجود بالمال، فبه ينشرح الصدر وتحصل البركة. قال تعالى:
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
وبالجود يصون الإنسان عرضه ويحفظ كرامته، وبه تحصل الألفة والمحبة بين الناس، وهو من أسباب دخول الجنة. قال تعالى:
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.
فأنعم بهم في الورى.
أثاث برنامج زاد الأسرة مقدم من شركة مفروشات الصبان.
هداه استشار.
اهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى، نجدد الترحيب بكم كما نجدد الترحيب بضيف حلقتنا. حياك الله دكتور.
الله يسعدك.
الله يبارك فيك. والله كثير مشاركات جميله ورائعه بصراحه، يعني اتحفونا بتعليقاتهم. يعني هذا اخونا مصطفى حماد: عدم اداء الصلاه في وقتها وتاخيره. دكتور ليتك تنبه يعني عن موضوع الصلاه خصوصا في الاجازه. يعني تجد البعض ما شاء الله الفجر يعني في الاجازات دائما تجد كثير محافظين عليه بحكم انهم مواصلين
حكم السهر،
حكم السهر، لكن تعال الظهر العصر الا ما رحم الله.
صحيح. يعني مثل يعني ما تفضلت، موضوع الصلاة موضوع أنت تتكلم عن عمود الإسلام، لا تتكلم عن شيء، تتكلم عن فريضة ما فرضت في الأرض أصلا. كل الشرائع فرضت في الأرض إلا الصلاة، استدعاء إلهي
لأهميتها،
استدعاء إلهي إلى ما فوق السماء السابعة، إسراء ومعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل إلى مرحلة لا يستطيع أن يدخلها جبريل، فيكلمه الله عز وجل بلا ترجمان، ولم يرى الله تبارك وتعالى، يكلمه بلا ترجمان، يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فيفرض عليه هذه الخمس صلوات. وأول ما فرضت كما في حديث الإسراء والمعراج 50 صلاة. فلما نزل عليه الصلاة والسلام وقابل موسى قال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. الناس لا يستطيعون، وموسى يعني عرك بني إسرائيل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى ربه يطلبه التخفيف لأمته، فخففت من 50 صلاة إلى 5 صلوات، 5 في الأداء و50 في الأجر. وهذه الصلاة، الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينها، نعمة من الله عز وجل عظيمة، أن الإنسان يضع جبهته لله تبارك وتعالى عند طلوع الشمس وعند زوالها وعند غروبها وعند مغيب الشفق، يسجد لله تبارك وتعالى ويركع، فيكون على اتصال دائم بالله تبارك وتعالى. الحقيقة أنه إذا لم يصلي الإنسان أو تساهل في موضوع الصلاة، هو تساهل في عمود الإسلام. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالصلاة عظيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع، انظر الرواية في الحديث، فزع إلى الصلاة. فلا شك أن الصلاة من يعني أعظم جوانب هذه البركة، والتقصير فيها تقصير في أمر عظيم في الإسلام. أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت فسد العمل كله، فلا تقصير فيها.
التهاون مشكلة فيها دكتور، يعني إحنا ما نتكلم عن تركها.
نعم.
يعني ترك هذا أمر ثاني وفي له أحكام أخرى. نتكلم الدكتور عن إيش، يعني بعض المسلمين يعني هداهم الله تجد أنه يؤخرها عن وقتها.
نعم.
يعني مثلا زي مثلا العصر رب ينام أو رب ينشغل، فيدخل وقت المغرب وهو لم يؤدي العصر.
أي.
ويظن الأمر يعني عادي جدا.
أي. الحقيقة أن العلماء ينصون، الفقهاء ينصون في كتبهم، أن أداء الصلاة بعد وقتها كأدائها قبل وقتها. أنت يعني تخيل أنك تصلي الظهر قبل دخول الوقت، لا تقبل هذه الصلاة، لأنه شرط الصلاة رقم 1 دخول الوقت. العلماء والفقهاء يقولون أداء الصلاة بعد وقتها كأدائها قبل وقتها، يعني كأنك لم تفعلها. ويعني تأخير الصلاة عن وقتها يعني
إذا ما كان هناك عذر، يعني
إذا لم يكن هناك عذر من نوم لا يستطيع من الإنسان أن يدفعه، أما تساهل وهو يعلم أنه سينام عن الصلاة ومقر بذلك وأنه سيخرج وقتها فلا شك أنه هذا تفريط. وكيف يستجلب الإنسان ويطلب البركة وهو مقصر في أعظم شعائر الإسلام؟
مراد بن كالي لعل نقطة مهمة ذكرها، قال الكسب الحرام، يعني حتى في البيع، صحيح البيع والشراء،
البيع والشراء
بين صدقة وبينة.
صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني له أن يختار المضي في البيع أو الرجوع في البيع ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ولاحظ ارتباط البيع بالبركة، ها؟ اليوم الإنسان يشتري طعامه من هذا المال، يقضي حوائجه من هذا المال الذي يحصله من البيع والشراء أو من الوظيفة التي يؤديها، فإذا حصل فيها التقصير والتهاون وحصل في البيع والشراء أو في الوظيفة أو إلى آخره.
أو دكتور لا ننبذ بعض البلدان ممكن ويأخذ الفوائد الربوية المحرمة لتأتي من البنوك،
ويكفي في الربا أنه ممحوق البركة،
يمحق الله الربا
ويربي الصدقات، يزيد وينمي ويبارك في الصدقات، يمحق الله الربا. والذي يأكل الربا والعياذ بالله هو مجاهر بالمعصية وهو يحارب الله تبارك وتعالى. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني الذي يعمد إلى أكل أموال الناس بالباطل بالربا هو والعياذ بالله يأكل في بطنه نارا، كأنما يأكل في بطنه النار. فنسأل الله السلام والعافية.
والله كثير وردنا مشاركات حول هذا، يعني حتى هذا أخونا من الجزائر يقول الكذب في البيع والشراء يتعدى ذلك حتى إلى البيوت، يعني تمحق البركة منه،
تمحق البركة. وما ذنب الأبناء وما ذنب الزوجة الذين ينتظرون طعاما حلالا ويعني نقيا وصافيا، وربما هذا الرجل من حرصه يأتي بهذا المال وهو مال باطل، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. فأي بركة تنال من مال حرام؟ وما ذكروها الإخوة صحيح، لا شك أن المال الحلال هو سبب من أسباب البركة.
أنا صراحة والله كل مشاركة نروع عن الأخرى، يعني هذه أختنا ناهد تقول عدم البسملة، يعني أي شيء لا يبتدأ بسم الله فهو أبتر.
نعم.
يعني البسملة في اللبس، في الدخول، في الخروج، في يعني هذه النقاط حين يغفل عنها الأب والأبناء في البيوت.
صحيح. والبسملة من ذكر الله عز وجل. يا أخي تأمل النبي عليه الصلاة والسلام يصحو من نومه يذكر الله، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره، هذا ذكر. ثم إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الخلاء ذكر الله، ثم إذا خرج من الخلاء في بيته ذكر الله، ثم إذا أراد أن يخرج من المنزل ذكر الله. لاحظ أن هذه أذكار ما زالت الآن في المنزل،
صدق.
فذكر الله تبارك وتعالى، ومن ذلك البسملة كما ذكرت الأخت، لا شك أنه مستجلب للبركة.
لعل من النقاط يا دكتور الأسباب الاجتماع على الطعام.
صحيح،
هذه نقطة يغفل عنها كثير.
صحيح. وهذه من النقاط التي تخفى على كثير من البيوت، تجد بعض البيوت ما شاء الله فيها من الأكل الجميل والوفير واللذيذ، لكن يأكل الإنسان وربما ما يشبع، أو تكون عنده الأطباق الشهية فلا يشتهي منها شيئا ولا يأكل إلا الشيء اليسير، أو ربما يأكل فلا يشعر بذلك أثر في نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. لاحظ الإشكال يورد على النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلكم تفترقون.
الله،
يعني لعلكم أنتم في بيوتكم، لعلكم أنتم في بيوتكم تفترقون فلا تأكلون مجتمعين، فماذا قال الصحابي؟ قال نعم يا رسول الله، فعلا نحن نفترق في البيت ولا نجتمع، على كل واحد لحاله. بعض البيوت الحين تجد أنه كل واحد لحاله يأكل وجبته، توضع له لوحده، يقول ما أبغى أكل مع الناس، أنا أبغى أكل لوحدي، ما أبغى أجتمع، يضيع وقتي من هذا الكلام.
والله دكتور حنا نتكلم في الأمر الواقع يعني.
فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أكمل الحديث، قال لعلكم تفترقون، قال نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على طعامكم واذكر اسم الله عليه يبارك لكم فيه. الاجتماع على الطعام، أن يكون هناك وجبة، وجبة غداء، وجبة عشاء، وجبة يجتمع عليها الأب والأم والأخت والبنت، كلهم يجتمعون على هذا الطعام فيأكلون سويا، سواء كان من يعني صحن واحد، صحفة واحدة، أو كان لكل واحد منهم صحن فيغترف
منه
ويحصل منه، لا إشكال. المهم أننا نجتمع على طعام، منه يلتقي رب الأسرة بأبنائه، يجلس مع أولاده، يعلمهم الآداب. النبي عليه الصلاة والسلام فيها مكاسب عظيمة، كان يأكل مع الصحابة، فأتى ولد يعني غلام صغير مثل ما يأتي الآن لموائدنا، فجعلت يده، يقول الراوي، تطيش في الصحبة، يعني يأخذ من هنا ويأخذ من هنا ويأتي بيده اليسار ويأخذ، ابن صغير. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمسك بيده صلى الله عليه وسلم، انظر إلى التربية. هذه ترى علامة، يمكن لو كان معنا أحد في مهارات الاتصال والتواصل الجسدي يعطينا فيها فائدة. أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده، رسالة للغلام، وقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
دروس
عظيمة، وكانت لغلام. نحن نحتاج عندما نجتمع على الطعام ويبارك الله عز وجل لنا فيه، نحتاج أن نعلم أبناءنا مثل هذه الآداب. لو لم نجتمع على طعام لما تحصلت لنا مثل هذه الأمور، واستطعنا أن نعلم أبناءنا مثل هذه الآداب.
لعل دكتور نقطتك في هذا الحديث رائعة وجميلة، وفعلا والله عدم الاجتماع أحيانا من نزع البركة. في السابق يعني مستحيل الأسرة ما تجتمع على مائدة واحدة في الفطور أو في العشاء أو في الغداء، وسبحان الله يأكلون، تجد أن الواحد يعني يأخذ فترة طويلة ما يشعر بالجوع. فكما ذكر الصحابي عندما قال يعني نأكل ولا نشبع،
صحيح.
فهذا الآن ذا الزمن يعني تجد حاصل، الواحد مثلا يأكل وجبته لوحده، وكل واحد من أفراد الأسرة يأكل لوحده، فسبحان الله بعد سويعات قليلة تجد أنه يشعر بالجوع،
نعم،
وعدم الشبع. هذا أمر واقع نعيش بحياتنا،
واقع موجود، والحياة المادية تقول هكذا، وللأسف ترى المجتمعات الغربية تعيش مثل هذا، كل واحد له وجبته، كل واحد له وقته وبرنامجه، ولا يلتقون إلا في نهاية الأسبوع أو في الويكند كما يقولون. لكن البيت المسلم، المنزل المسلم، يجتمعون أهله وأفراده على الطعام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه وبارك لكم فيه. فيحرص الأب، ربما الابن ترى لا يعي مثل هذا الأمر أو لا يقدره أنه والله لازم نجتمع، لكن أين دور رب الأسرة؟ أين دور الأم التي صنعت الطعام ويعني جهزته لأبنائها ولزوجها؟ يجتمعون. بل بعضهم يا أخي، أنا يعني أدركت في أسرنا، لا نبدأ الطعام حتى يأتي كبيرنا، ننتظر الكبير يأتي، فكأنما يفتتح السفرة فلا نأكل قبله أدبا واحتراما. من أين تعلمنا مثل هذا؟ تعلمنا مثل هذا من الاجتماع على الطعام، وأكل من هنا وأكل من هنا يبارك الله عز وجل. وأنا أقول كم من الناس يأكلون أكلا كثيرا كثيرا لكن لا يبارك الله عز وجل فيه. كم من الناس من يأكل شيء يسير يقوم به الجسد فيشعر بالبركة والنشاط وصفاء الذهن، ويعني العمليات العقلية تكون ما شاء الله نشطة بمثل هذا. ما السبب؟ السبب هو البركة التي حلت في هذا الطعام. طبعا عندما يأكل الإنسان مع الاجتماع يسمي الله عز وجل ويأكل بيمينه مثل هذه الأداب، أن هذا آداب تراعى كما وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني من ضمن الأشياء، هناك يعني أخونا ذي عناية يقول الغفلة عن ذكر الله والتقصير في العبادة وعدم القناع بما يمتلكه الإنسان والطمع فيما لدى الآخرين.
يا سلام،
هذا واقع دكتور.
أحسنت، وأشكر الأخ الكريم
عناية.
يعني الأخ الكريم عناية. الحقيقة أن عدم القناعة في البيوت تذهب البركة وتجعل الإنسان عنده بيت هانئ وسيع، ربما يعني غرف كثيرة، ربما في قصر، لكن يشعر أنه ليس عنده شيء من السعادة. والسبب في ذلك أنه ليس عنده قناعة. وأنا أقول ورسالة أوجهها لي يعني من هو في بيته، كثير من الناس والله أنت في بيتك ربما تشاهد الآن، ربما تنام في بيتك وتسعد وتأكل وتهنأ وتنكح في بيتك. كثير من الناس والله لا بيوت لهم، لا ملجأ لهم، لا مكان لهم، لا سكن يأوي إليه. فنعمة من الله عز وجل. وسائل التواصل للأسف يعني أفرزت علينا أمور لا يهنأ الإنسان في بيته، يرى ما عند الآخرين. يعني كان الإنسان في بيته لا يدري ما يدور في بيوت الآخرين، لا يدري ما يدور من أكل ولا من يعني أفعال ولا من أثاث. فمثل هذه الوسائل فتحت علينا بابا قلت به البركة في بيوتنا، وصار الإنسان لا يقنع بالشيء الذي عنده.
الدكتور مشهور بن حاتم الحارثي، عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز، شكرا جزيلا لك على هذه الإتحافات الرائعة.
الله يرضى عليك وبارك فيك، وأنا أشكركم حقيقة على إتاحة الفرصة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا.
اللهم أمين. الشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم. إلى ذلك من حين وفي كل حين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.